شيخنا الفاضل لقد غبت عنا محاضرتين او درسين وذلك يكلفنا كثيرا، فنحن نعتبر الدرس بهذا الشرط ونجد ان يوما واحدا في الاسبوع قليل، فكيف اذا تغير؟ فنرجو منكم تعويض الدرسين السابقين.
شكرا من اخاك ولادك. حقيقه حصل الدروس واخوانكم في مدينه من طلاب العلم يحتجون لا زالوا يحتجون، لكن ان شاء الله يوفقون الطائفتين. الحقيقه انا في حيره، بعض الاخوان يقولون الدرس كل اسبوع افضل، وبعضهم يقول كل اسبوعين افضل، فالذين يقولون كل اسبوع يقولون من باب الزياده في العلم، والذين يقولون كل اسبوعين يقولون ان الدروس كثيره، ونحب ان تكون يعني متباعد الفتح حتى نستطيع ان نضبط المعلومات التي فيها وان نفهمها ونتصورها بدلا ان يكون كثيرا لا نضبطه. وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح: الضعيف شد امير الركب، الضعيف امير الركب. هؤلاء الضعاف الذين يشتكون من الدروس كل اسبوع ينبغي مراعاتهم. والله تعالى اعلم.
قول ضعاف العلم هنا يحتج بهذه المسألة.
إن شاء الله نحضر بإذن الله. إن شاء الله.
يقول السائل: بعض أهل العلم يقول لأنه يزيد الكلام يزيد الكلام في الخلاء استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل حال أو على كل أحواله، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاحتجاج بقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحوامه على أن المراد به العموم حتى في حال الخلاء مردود، وقد صح الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يزول عند سباقة قوم يعني الزبالة أي الموضع الذي يلقى فيه القبر، قال: فمر عليه الرجل فسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى كاد أن يتوارى، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قام من حاجته ثم ضرب يديه على الحائط وقال: وعليكم السلام، إني كنت على هيئة أو حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يشرع له أن يذكر الله ولا أن يتكلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأن الله تعالى ينقص العبدين يضربان الغائط يحدث بعضهم بعضا او يتكلم بعضهما مع بعض يتكلمان مع بعضهما، فهذا يدل على المنع من الكلام اثناء قضاء الحاجه. واما قولها رضي الله عنها كان يذكر الله على كل احيانه فهذا مطلق مقيد، والعرب تطلق الالفاظ وتريد تقييدها، وهذا وارد حتى في الكتاب. قال الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإنها لم تعط كل شيء لأن الريح كانت لسليمان ولم تكن لها، وكان في أيامها سليمان عنده من الملك ما لم يكن عندها. فالمراد بقوله أوتيت من كل شيء بحسب أو بالنسبة لحالها، والمراد كذلك هنا، المراد بقولها يذكر الله على كل أحيانه أي في الأحيان التي يتيسر فيها ذكر الله عز وجل. وقد فسر العلماء حديث عائشة رضي الله عنها هذا بأن المراد به أن يذكر الإنسان ربه بالأذكار النبوية الثابتة على اختلاف الحالات، كدعاء الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد والدخول إلى الخلاء وكذلك الخروج من الخلاء. قالوا: على هذا يحمل حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني عند اختلاف الهيئات والحالات، وهذا هو أوجه ما يقال. والمقصود أنه عام مخصص، وأما في الأحوال فمطلق مقيد والله تعالى أعلم.
ما حكم إدخال المصحف إلى الحمام؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل من يحمل مصحفا صغيرا في ليله ويخاف أن يسرق إذا وضعه خارج الحمام؟
لا ينبغي للإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل مواضع قضاء الحاجة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن التقوى وحسن الطاعة والامتثال لله عز وجل أن يجل ما فيه ذكر الله عن إدخاله إلى الحمام أو مواضع قضاء الحاجة، وفي ذلك خير للعبد كما دل على ذلك صريح قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله كالقرآن وكتب العلم يسنها ويحفظها. وأما ما سألت عنه من وجود المصحف الصغير فالحكم فيه أن تضعه بموضع يسان فيه ويكرم ويحفظ ولا يمتهن إكراما لكلام الله عز وجل وكتابه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: إذا وجد في المدينة،
قبل أن أنسى يا إخوان، الأسبوع الماضي ورد سؤال في آخر الأسئلة عن حكم الرجل إذا زان امرأته ولم يولد الفرج وإنما ألزق الفرج بالفرج دون أن يحصل إيلاج، وأجبت على هذا السؤال وكان جوابي على مسألة كنت أظن أن السؤال فيها، وهي مسألة مس فرج الغير هل يوجب انتقاض الوضوء أم لا. وأن السؤال المسؤول عنه أن الإنسان لو جلس مع أهله وأصاب الفرج الفرج دون أن يحصل إنزال أو إيلاج فإنه لا يجب الغسل قولا واحدا عند أهل العلم رحمه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وقوله في حديث عائشة: إذا جلس بين شعابها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فيحب أن يتنبه الجميع لأن السؤال ورد في شيء وجوابي كان عن شيء آخر، فأحببت أن يتنبه الجميع لذلك، والله تعالى
أسألكم الله فالله جزاكم. يقول السائل: إذا وجد في بيتنا موضع للخراء متجه للقبلة فهل نكسره أم نغير اتجاهه أم ماذا نفعل؟
نعم، الأصل أن تكسره خشية أن يأتي الغريب ولا يعرف جهة القبلة فيقع في المحذور، تكسره وتحوله عن ذلك الوضع الذي هو عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: بنيت بفضل الله عمارة بها مراحيض نحو الشرق والقبلة بها ميل قليل إلى اليمين أي نحو الجنوب الشرقي وهو ميل قليل، هل يعتبر هذا الميل كافيا؟ نعم،
الأصل في المنع من الجهة الأصلية أو إذا كانت فرعية كالشرق إلى الشمال، الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي. المقصود أن إذا كانت مسانفة لجهة القبلة فلا، وأما إذا انحرفت عن القبلة إلى جهة فرعية أو إلى جهة أصلية غير جهة القبلة فلا حرج، والله تعالى أعلم.
ذكرت حفظك الله أن أحد أقوال العلماء في قول أبي أيوب رضي الله عنه ونستغفر الله أنه يستغفر لمن بناها، مع أن الذي بناها هم الروم في الغالب، وكان قدومهم الشام بعد فتحها، فكيف يستغفر الكافر؟
أما هذا الذي استشكلته فقد استشكله بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن جوابه أن أبا أيوب رضي الله عنه مكث بالشام إلى قرابة إلى ما فوق عام 50، وهذا فيه أكثر من 20 سنة والشام تحت ملك المسلمين، فلذلك لا يرد ما ذكرته على الإطلاق لاحتمال أنه كان في مساكن، لأن المسلمين لما نزلوا الشام وأرض فارس ابتنوا أماكن لهم واعتذروا عن الناس، فالغالب أن أبا أيوب يكون فيها، فلذلك لا يمنع أنه يستغفر أي لأماكن بناها المسلمون لما فتح الشام والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل صح ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء كان يربط حجرا على لسانه حتى يقف عن ذكر الله؟
أما حسب علمي واطلاعي فلا أعرف شيئا في هذا، لا أعرف أثرا صحيحا عن أبي بكر بما ذكرت. وأما مسألة نفس المسألة من كونه يربط على لسانه حجرا فهذا في النفس منه شيء، وأتورع أن أجرؤ على رد ذات العقول في النفس منه شيء، وإن كانت رائحة الوضع والاختلاف باغية عليه، ولكن من ورع يدعوني لا نقول. الله أعلم والله تعالى أعلم.
تقول السائل: ما معنى قولك استدبار القبلة مطلقا وجزاك الله خيرا؟
استدبار القبلة مطلقا يعني سواء أراد أن يتغوط أو كان يريد البول، لأن إذا أراد البول لم يكن مستدبرا بالغائب، لم يكن مستدبرا بالغائب، فلذلك يقال يجوز الاستدبار مطلقا. وكذلك الإطلاق في الهيئة والمكان، أي سواء كان في البنيان أو في الصحراء مع وجود حائل أو لا حائل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: وقد سألنا بالله أن نقرأ هذا القرآن فنرجو عدم الاستحلاف بالله، وخصوصا أن هذا يتكرر من بعض الأخوان، هذا خطأ، والشيخ إن شاء الله يتفضل بالله يعني التنبيه لمثل هذا، أن يقدم الإنسان سؤاله ويقدمه بقوله أستحلفك بالله أن تقرأه على الشيخ، لأن تقديم الأسئلة للشيخ يعني أولا لا بد أن يكون هناك يعني مفهوم، وهو أن المواضيع التي ينبغي أن نسأل فيها هي مواضيع الدرس، نفس الدرس الذي تكلم فيه الشيخ، حتى تعم الفائدة ويعني يبين ما أشكل على الأخوان في الدرس نفسه. وأما الأسئلة التي فيها نوع خصوصية أو بعض الأمور الأخرى فما يليق بالإنسان أن يقدمها ويقول أسألكم بالله أن تسألوا هذا السؤال. كثير من الأسئلة غير لائق أن تقدم على المشايخ في مثل هذا المحاضرة، لأنها إما شخصية وإلا أغراضية، ونحن نريد المصلحة لا نريد التشويش والإثارة، بارك الله في الجميع. فالسائل يقول: أتيت بعمرة ولم أتلفظ بنية ناسية ولم أتذكر إلا وأنا في الطواف، فماذا علي؟
أما إذا قصدت إلى الميقات وفي نفسك أنك مريد للعمرة قد تحققت النية من حيث الأصل، يعني في صدورة الإنسان وباطنه، ولكن التلفظ بالغناء فيه وجهان: الوجه الأول اشتراط كونه شرطا لصحة الإحرام بالحج والعمرة، قالوا لأن الدخول في عبادة الحج يكون العمرة أو في نسك الحج والعمرة يكون بأمرين: قول وفعل، كالحال في الصلاة، فإن الدخول في حرماتها يكون بأمرين: قول وهو الله أكبر، وفعل وهو رفع اليدين. فقالوا كذلك في العمرة في الحج يشعر هديه ويتلفظ بالنسك الذي يريد. وأما القول الثاني قالوا إنه لا يشترط، ولكن ذلك على الوجود، يعني التلفظ بقوله لبيك عمره أو التلبية من حيث أصلها من حيث الأصل. والذي يظهر والله أعلم أنك إذا كنت قاصدا من عمره مستحضرا لها وغفلت عن ذلك اللفظ بقولك لبيك عمرة أو حجة أنه ينعقد إحرامك، ولكن إذا لم تلبي إلى بلوغ البيت فمن العلماء من أوجب عليك الدم بإسقاط أو بعدم ذكر التلبية، لأنها واجبة عند بعض أهل العلم لأمر الشرع بها، بما ثبت في الصحيح من حديث جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالمقصود أن للعلماء في هذه المسألة هذان الوجهان، وأظهرهما ما سبقت الإشارة إليه من الإجزاء عند وجود القصد والتلفظ ليس بشرط من عقاب الكمية على الصحيح، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: أكثر فضيلتكم حفظكم الله من قول الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، فما معناهما وما الفرق بين كل منهما؟
الحقيقة اللغوية هي اللفظ الذي بقي على أصل الوضع العربي، يعني الذي تلفظت به العرب من الدلالة. كان مثلا يقولون الغائط ويقصدون به المطمئن من الأرض، أي مكان مطمئن أو خبث يقولون هذا غائط، هذا في أصل لغة العرب. ثم العرف لما جاءت الأعراف خصت الغائط بمكان قضاء الحاجة، فصار وضع عرفي، يعني أن العرف وضع هذه الحقيقة، فيقولون حقيقة عرفية فينسبونها إلى العرف. وكذلك الحراء، الأصل هي من المكان الذي لا شخص فيه أو لا إنسان فيه، فلما جاء الشرع أو العرف خصه بموضع قضاء الحاجة. فالمقصود أن الحقيقة اللغوية هي الباقية على أصل اصطلاح التخاطب في لغة العرب، وأما الحقيقة العرفية فإنها أخص من الحقيقة اللغوية، وهكذا الحقيقة الشرعية كالصلاة. الصلاة الحقيقة اللغوية تطلق بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة، كما ثبت في ذلك حديث أبي أوفى في صحيح البخاري. فهذه المعاني ورد الشرع بمعنى واحد بما تخصها بحقيقة خاصة في الشرع، وهي ذات العبادة المشتملة على الركوع والسجود وذكر الله عز وجل، الذكر المخصوص لله عز وجل. المقصود أن هذه يسمى حقيقة شرعية أي الصلاة، وتلك حقيقة لغوية. هذا ما نقول من الحقيقة اللغوية والشرعية لله تعالى.
هنا سؤال يقول: أذكار المساء هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
هذا فيه تفصيل. بعض الأذكار تبدأ من العشي، ويشرع ولا حرج على الإنسان إذا قالها قبل المغرب أو بعد العصر، فيما بين المغرب والعصر. وبعضها توقيفية ورد النص بها بعد صلاة المغرب، وبعضها توقيفي ورد النص به عند غروب الشمس وارتفاع الأذان. فمن أمثلة العام الذي الخاص الذي يقال من الأذكار بعد صلاة المغرب المعوذات بورود الخبر بها، وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت 10 مرات بعد صلاة المغرب. هذه مخصوصة بما بعد المغرب. وأما الأذكار التي تكون عند الغروب كقوله اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وهو حديث مسلم عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، يقال عند غروب الشمس. وأما النوع الثالث وهو الذي يقال بين يوسع فيه كقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله إلى آخر الأدعية المطلقة، لأن المراد بها إلقاؤها في العشي، والعشي يسبق لما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والله تعالى أعلم.
نكتفي بهذا، ويؤذن وسيكون الإمام في موضعه الذي صلى فيه المغرب.
جزا الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
قل الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، نرحب بكم في هذه القلعة العلمية المباركة. أيها الإخوة، الإسراء والمعراج أمر ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وحديث الإسراء والمعراج ثابت في الصحاح والسنن. أما تخصيص تلك الليلة وحكم الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج فهذا موضوع المحاضرة التي سيلقيها علينا فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى. وفضيلته تعرفونه بدون تعريف، فقد ألقى عدة محاضرات في هذه القلعة، ومن ضمنها في عطلة الربيع آخر محاضرة كانت له، وهذه أولى محاضرة له أيضا في هذا البرنامج الذي أعدته المكتبة على طوال الشهر القادم إن شاء الله في كل يوم خميس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا علما ننتفع به، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من الإسلام والسنة، كما نشكر فضيلة الشيخ محمد السبيل حفظه الله والإخوة الكرام القائمين على هذه المكتبة وعلى برامجهم الطيبة التي أصبحت ولله الحمد منارة في هذه البقعة الطاهرة بجوار بيت الله الحرام. والموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه الليلة ما هو عليكم بجديد، ولكن الجديد هو اتباع الناس لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هو تفرق هذه الأمة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التفرق القديم وابتداء المأثور عن الخلف الذين بدلوا بعد السلف الصالح. ولكن تجدد هذه البدع يوجب على من أعطاه الله تبارك وتعالى ما تقام به الحجة أن يجدد التذكير لعلهم يتقون أو يرجعون. ونحن أيها الإخوة الكرام، منهجنا نحن أهل السنة والجماعة، منهجنا في كل أمر هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو ديننا نحن، ولله الحمد في كل مسألة يختلف فيها الناس نرجعها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يحدث في مثل هذه الأيام من الاحتفال كما يسمى بذكرى أو بليلة الإسراء والمعراج. نبحث الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح بحثا علميا مجردا، فإن وجدنا أن ذلك الاحتفال حق احتفلنا ولم نبالي بأحد، ولا تأخذنا في الله لومة لائم بإذن الله. فإن وجدنا أن ذلك باطل وبدعة رفضناه ورددناه ولم نبالي بأحد ولا بلوم لائم أيضا. فالأمر يرجع إلى أننا مبتدعون ولسنا مبتدعين. والله تبارك وتعالى أوصانا بالوصايا العشر التي أوصى بها أنبياءه جميعا، كل الرسالات جاءت بها في أواخر سورة الأنعام، الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من أولها، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية مكتوبة، بل أراد أن يوصي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا، كتاب الله يكفي. وهكذا كان كتاب الله بين أيدينا ووصية الله بين أيدينا في وجود اتباع هذا الصراط وترك التفرق والبدع والأهواء. فماذا قال الناس في هذه الليلة؟ أما من حيث وقوع الإسراء والمعراج فحقا قد وقع كما تفضل الشيخ، ولا نراء في ذلك ولا نزاع، وهذا من الآيات الباهرات الدالات على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما اختصه ربه تعالى به من الفضل والقرب والمقام والمكانة التي لم يرق إليها بشر. فلم يحدث لنبي قط مثل هذه الآية العظيمة، ولم يقل أحد من الخلق قط مثل ما نبلغ الذي وصله صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك أيضا تشريف وتكريم لأمته، لأن ما حدث له صلى الله عليه وسلم وما نال من الكرامة وما شرع وفرض على هذه الأمة هو أيضا تكريم لها واصطفاء لها، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهي أمة مصطفى على الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم هو الرسول المصطفى على سائر الرسل، والحمد لله رب العالمين على هذه المنة العظمى. ومما يجب أن نذكر به الإخوة الكرام ونذكر به أنفسنا أن سيرته صلى الله عليه وسلم يجب أن تعلم ولا يجوز أن تهمل، بل يجب أن تقرر في المناهج الدراسية، ويجب أن تقرر في الحلقات العلمية، ويجب أن يقرأها كل طالب علم بحسب استطاعته وبحسب الإمكان. فلا بد لكل مسلم من معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم. ومن جملة ما يعلم من السيرة أن تعلم هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج. وليس هذا أيضا محل إشكال، والحمد لله. إنما الإشكال هل لذلك الإسراء ليلة معينة، وهل نخص الإسراء والمعراج بعبادة معينة، باحتفال، بذكرى، بعيد نجعلها عيدا يعود كل عام ونجتمع فيه؟ هذا هو محل نزاع، والذي نرجع فيه كما قلنا إلى ما ذكره وحرره العلماء والأثبات الثقات في ذلك. فأولا، متى كان الإسراء والمعراج؟ إذ لعل في تحديده لا يعين. هل هذه الليلة محددة أولا؟ ثم بعد ذلك متى عرفنا تحديدها نعلم أو نبحث ماذا نفعل وماذا نصنع في هذه الليلة؟ الأئمة الذين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائصه وفيما أعطاه الله تبارك وتعالى من الفضائل والكرامة والآيات، مثل القاضي عياض رحمه الله، ومثل ابن القيم وابن عبد البر وابن حزم، وقبلهم أصحاب السير الأولى ومن بعدهم ممن حقق أيضا كالحافظ بن حجر رحمه الله، ومن علق على الشفاء للقاضي عياض وغيره. هؤلاء العلماء تحدثوا وبحثوا موضوع متى كان الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة التي لا مجال الآن للتطويل بل ينبغي أن نصل إليها مباشرة،
أن هنالك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من 10 أقوال في تحديد متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا على ضيق الوقت وعدم استقصاء فتبعت في هذه الكتب أو شيء منها فتحصل لدي 14 قولا جمعت 14 قولا في هذه الليلة ومتى كانت، وهي أقوال متباينة كما سنعرف إن شاء الله. فمن ذلك القول بأنها كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا قبل البعثة من غير تحديد قبل البعثة بكم، لكن قيل إنها كانت إن الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وهذا ورد في الصحيح في رواية شريف بن عبد الله التي قال عنها الإمام مسلم رحمه الله فزاد ونقص وقدم وأخر، فهي من ميزاتها أنها في الصحيح، لكن المشكلة أنها غير ثابتة ولا يمكن أن تقبل. كيف يسرى أو يعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض عليه الصلوات الخمس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يكون لهذا القول وجاهة. المقصود أنه قول قيل، وهو الذي موضعه من حيث الأصل أنه أثبت الأقوال بوجود بصحة الرواية، ولكنها رواية مع صحتها مخالفة للروايات الصحيحة الأخرى فهي شاذة كما يحكم بذلك علماء الحديث، رواية شاذة. وقيل إنها كانت قبل البعثة بخمس سنين، يعني ما حدث في رواية الشريك، لكن قيل من الأقوال المذكورة أن الليلة هذه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وهذا معلوم البطلان أيضا الخطأ. وقيل إنها بعد البعثة، ثم بكم؟ قيل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب15 شهرا، هذا قول. وقال آخرون لا، إن ليلة الإسراء والمعراج كانت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب16 شهرا. طيب، وهل اكتفوا بذلك؟ لا، قال بعضهم أن البعثة أن الإسراء ليس الإسراء كان قبل الهجرة، كانت قبل الهجرة ب6 أشهر. وقال آخرون إنها قبل الهجرة ب8 أشهر. إذا الكلام عن البعثة الآن بدأنا في مسألة الهجرة، قبل الهجرة بعد الهجرة وكم، فهذه من ضمن الأقوال. ومما قيل أيضا إنها قبل الهجرة بسنة، قال بعضهم إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقال آخرون لا، بل كانت قبل الهجرة ب3 وشهرين، وقال بعضهم لا، إنها كانت قبل الهجرة ب3 و3 أشهر، وقال آخرون لا، بل كانت هذه الليلة قبل الهجرة ب5 أشهر، وأضاف آخرون فقالوا لا، بل أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به قبل الهجرة ب3.5، أي ب6 أشهر. وقال آخرون إن الهجرة أن الإقراء المعراج كانت قبل الهجرة ب3 سنين، وقال بعضهم لا، بل هي قبل الهجرة ب5 سنين. إذا انظروا هذا الاختلاف الكبير في ماذا، في متى كانت بالنسبة إلى الشهر، أي في المدة من حيث المدة، يعني لا نعني شهرا معين بل بالنسبة إلى الأشهر أو السنوات جملة كم متى كانت، هذا هو الخلاف الطويل. ثم اختلفوا في أي شهر كانت، أنتم لاحظتم يعني مع هذا الخلاف متى كانت اختلفوا أيضا في تحديد الشهر، وكل هذا موقول ومثبت. ومن ذلك في الجزء السابع من صفحة 203 فتح الباري، وأيضا في نسيم الرياض وهو شرح الكتاب قاضي عياض شرحه الشهاب الخبازي في الجزء الثاني صفحة 233 وما بعدها. اختلفوا في أي شهر متى كان الإسراء والمعراج،
على 8 أقوال. قال بعضهم إنه شهر ربيع الأول، قال بعضهم في أي شهر؟ في ربيع الأول، وأخذ يتمحل المناسبة ويقول ولد في شهر ربيع، فإذا يكون الإسراء في شهر ربيع والوفاة في شهر ربيع. ومعلوم أن الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أيضا متى كان، أما وفاته فمؤكدة. فأيضا قيل إن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول، وقال آخرون بل كان في شهر ربيع الآخر، ربيع الذي نسميه ربيع الثاني، هو الصحيح أنه ربيع الآخر وليس في ربيع الأول. إذن وقال قوم بل كان الإسراء والمعراج في شهر رجب، وقال غيرهم بل كان الإسراء والمعراج في رمضان، وقال الطائفة من العلماء إن الإسراء والمعراج كان في شوال، وقال الطائفة الأخرى كلا بل الإسراء والمعراج في شهر ذي الحجة، فليس في هذه الأشهر جميعا بل هو في شهر ذي الحجة. وقال بعضهم هو لا يثبت شهرا معينا، ولكن يقول إنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به قبل نقض الصحيفة، الصحيفة حيث عندما تقاتلت قريش على الكفر وحطه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في الشعر وكتبوا بذلك صحيفة، فقالوا قبل نقض الصحيفة عرج للنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به ثم عرج. وقال آخرون لا بل كان ذلك بعد نقض الصحيفة، وهذا يعني نستطيع أن ندخله ضمن الخلاف في الأشهر أو ضمن الخلاف في الوقت أصلا في المدة، فنكون إما نكون نجعل هناك 16 قولا وهنا 6 أقوال، أو نقول هناك 14 قولا في المدة ومن الأشهر 8 أقوال، على أساس أن من ذكر أن ذلك قبل نقر الصحيفة أو بعد نقر الصحيفة لم يحدد شهرا معينا، فعليه كأنه يقول لا شهر محددا ولا تحديدا في وقوع هذه الليلة. ثم في أي يوم كان الإسراء والمعراج؟ قال بعضهم في يوم الاثنين، وقال الطائفة الأخرى بل كان في يوم الجمعة، وآخرون لم يحددوا ولم يعينوا يوما معينا. ثم في أي ليلة من الشهر على فرض ثبوتها، في أي ليلة من الشهر اختلفوا أيضا العلماء الذين كتبوا في السيرة وجمعوها ونفس الذين ذكرنا لكم، اختلفوا في أي ليلة كانت ليلة الإسراء وليلة الإسراء والمعراج في أي ليلة، فقال بعضهم في اليوم 12، بعض يقول 12 من ربيع الأول أو 12 من ربيع الآخر إلى آخره، وقال بعضهم بل كانت في اليوم 17، على الاختلاف أيضا في الشروق في أي 17 من أي شهر من أي سنة، وقال بعضهم بل هي في ليلة 26. فإذا قلنا فرضا على قول من يقول في ليلة 27، نقول هذا قول من عدة أقوال. ثم في أي 27؟ في 27 من ربيع الأول أو من ربيع الآخر أو من رمضان أو من شوال أو من القعدة. ثم بالنسبة للأقوال في بالنسبة للسنوات، هل كان ذلك في قبل البعثة، بعدها، قبل الهجرة، بعدها؟ كلام طويل عليم لا نستطيع أن نصل فيه إلى نتيجة، ما في أبدا. وهذا ما جمعه العلماء وهذا ما ذكروه وما قالوه. فإذا متى كان الإسراء والمعراج؟ في أي ليلة، في أي يوم، في أي شهر، في أي سنة؟ الله تعالى أعلم. نستطيع أن نجزم فقط بأنه كان بعد البعثة قطعا، لكن بعدها بكم؟ قبل الهجرة بكم؟ يعني أيضا أنه في مكة، نعم في مكة، وأنه كان مرة واحدة، نعم، وبعد ذلك لا نستطيع أن نحدد. وإلى هنا نقول من حدد فعليه الدليل، وهذه الكتب بين أيدينا والحمد لله، نحن أمة العلم ونحن أمة الأثر والاتباع، أعطونا عالما، أعطونا إجماعا، أعطونا نصا في أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في يوم كذا أو في شهر كذا، مع وجود هذا الخلاف الطويل العلم. إذن هذه الفقرة الأولى. ثم ننتقل فنقول: فلنفرض أنها ثبتت في ليلة معينة، فماذا يجب علينا أن نفعل في هذه الليلة؟ أو ماذا ينبغي، ماذا شرع لنا في هذه الليلة؟ نقول كالقاعدة السابقة، نرجع الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجد في ذلك شيئا. لا وجدنا أن الله عز وجل نص على عمل نعمله في هذه الليلة، اختصت بشيء، خصها بشيء، لا. ولا وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على هذه الليلة أو خصها بشيء. ولا وجدنا ولن نجد أيضا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم خصوها بعمل من الأعمال أو أفردوها به أو احتفلوا بذكراها، لا شيء من ذلك أبدا. وهذه دواوين الإسلام ودواوين السنة بين أيدينا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل فليأتي به، لا شيء مطلقا، لا ورد بذلك الدليل. إذن كيف احتفلت، كيف احتفل بهذه الليلة، ولماذا خصصت في كثير من الأحيان أو عند الناس غالبا أو عامة الناس بأنها في ليلة 27 من شهر رجب؟ هذا يربطنا بموضوع آخر، وهو أن هذه البدع، أول من أحدث بدع الاحتفالات بالذكريات والمناسبات التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطان هم العبيديون، الذين يدعون أنهم فاطميون، وهم في الحقيقة من ذرية اليهود، كما حقق ذلك علماء النسب، وكتب علماء الإسلام في بغداد محضرا عظيما وقعوه أن حضره ووقعه أهل البيت، رؤساء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقباء الأشراف الذين يعرفون الأنساب، وحققوا أن هؤلاء ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، والنسابون الثقات على أنهم من ذرية اليهود، من اليهود. وكيف كان حالهم؟ ماذا كانت عقيدتهم؟ إن كانوا على الحق وعلى السنة فلا نبالي أن أصلهم كانوا يهودا أو غير ذلك، يبقى عليهم إثم أو وزر ادعاء النسب، ولكن يقبل منهم ما عدا ذلك من الحق. ولكننا نجد أنهم كانوا يتسترون بهذا النسب الشريف وينتحلونه ويدعونه ليقفوا بذلك أفعالهم الكفرية وعقائدهم الخارجة عن الملة. فكانوا كما عبر عنهم كثير من الأئمة كالغزالي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم رافضة، يدعون في الظاهر أنهم رافضة شيعة، وكفى بذلك شناعة وشنارا وفضيحة وعارا، ولكن ليس في الحقيقة رافضة، بل هم أشد، إذ هذا ما يظهرونه، أما ما يبطنونه فهو الزندقة المحضة والكفر الصراح وعدم الإيمان والتصديق بهذا الدين. وهم أحيوا هذه المناسبات البدعية باعتبارات هي اجتهادات اجتهد المؤرخون أو الباحثون منها، أنهم أحيوا أعيادا مجوسية على دينهم الأصلي، هم إذ هم اليهودي فارس، فأحيوا بعض الأعياد اليهودية أو المجوسية كالاحتفال بإحياء أو إحياء النيرون، يوم النيرون، وهو يوم ما يزال النصيريون في بلاد الشام، وهم فرع من هؤلاء المجرمين، ما يزالون يحتفلون به، هذا النيرون وغير ذلك من الأمور، بل هم إلى الآن الرافضة إلى الآن في بلاد إيران وغيرها يحتفلون بيوم النيرون، فهو يوم عيد المجوس قبل الإسلام، فأحيوا ذلك. وأحيت أيضا ليالي الاحتفال بعيد المسيح عليه الصلاة، ثم أحيوا، لأن بعضهم كان من النصارى، وكان من وزرائهم هؤلاء المجرمين كان من وزرائهم نصارى، فهي فئة حاقدة، يهود، مجوس، نصارى، زنادقة، اجتمعوا على هدم الإسلام. وأحيت أيضا أو أحيوا أو أحدثوا وابتدعوا من الأيام الكثير من البدع والضلالات فيما يتعلق برجب أو شعبان أو غيرها. وإنما ظهرت هذه الليالي واشتهرت في زمن المماليك أكثر ما ظهرت واشتهرت وعمت في زمن المماليك واستمرت في عهد الدولة العثمانية أيضا, إذ الانحراف قد زاد والبدع ازداد أيضا. وقد كان يحتفل بهذه الليلة في مثل هذه الليلة 27 رجب التي يقال لها ليلة الإسراء والمعراج, كان يحتفل بها في البلد الحرام أيضا وفي أكثر بلاد الإسلام قبل ظهور العلم والسنة. ولكن الحمد لله لما ظهرت السنة وظهر العلم وقرأ الناس وتفقهوا بدين الله عز وجل تركوا هذه البدعة وعلموا أنها لا حقيقة لها ولا أصل لها. وبقيت كالعادة بقيت للبدع ديون, تبقى لها ديون, ويبقى من رؤساء الضلالة من تتوقف أو تنبني زعامته وقداسته المقتنعة عند الناس على هذه الذكريات والمناسبات البدعية ويأبون أن يرجعوا للحق. وهؤلاء هم الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم, دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى جهنم, هؤلاء هم دعاة الضلالة الذين يظهرون وإن كانوا من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا, ولكن يجب أن نحاكم كل أحد كائنا من كان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال السلف الصالح, واحذر صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتعود كبارا. أول ما تبدأ البدعة صغيرة ثم تكبر وتكبر, فيقترن بها الذبح ويقترن بها الدعوات والأذكار البدعية, ثم تتحول إلى أذكار ودعوات وتوسلات شركية وهكذا. وأضرب لكم مثالا على ذلك من واقع الرافضة. الرافضة قبحهم الله يحتفلون بهذه الليلة, ليلة 27 من رجب, هي عندهم من أعظم وأكبر أعيادهم. وممكن الرجوع إلى كتب أذكارهم المشهورة من كتاب مفاتيح الجنان للقمي وهو من القرن الرابع عشر. يذكرون العجب العجاب, أولا جعلوا لها أدعية خاصة, دعاء ليلة 27 من رجب, دعاء ليلة الإسراء. ثم يقولون هذا الدعاء أين يفضل وكيف تحيا بزعم هذه الليلة؟ قالوا عند العتبات المقدسة.
عتبتي إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية الأجدة حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير سعود الجنوبية هاتف رقم 68-78-398 أو 68-78-76.